السلام عليكم اخواني جميعا ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما في نهج البلاغة: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا أخذت منها إلا كقوت أتان مقرة، ولهي في عيني أوهى وأهون من عفصة دبرة. صدق مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في البداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الاعتكاف. الاعتكاف من المكوث أو من الحبس. أنتم في هذا الوقت المحدود تمكثون في ضيافة الله تبارك وتعالى، وتحبسون أنفسكم على مرضاته. فيا لهذه العبادة العظيمة والجليلة من قدر، وكم لها من شأن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم جميعا، كما أرجو منكم أن تذكروني في دعائكم وفي أورادكم. كما هو المقرر، الكلمة حول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن علي بن أبي طالب عليه السلام حديث عن حجة الله وعن خليفة الله في أرضه: إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة هو النائب الذي يقوم مقام المستخلف. الحكيم إذا استخلف أحدا مكانه يستخلف من كان جامعا لكمالات تتناسب مع كمالاته، من كان واجدا لعلم يمكن أن يقوم مقام علمه من كان جامعاً للقدرة، من كان جامعاً للإرادة الخيرة والحسنة، بنحو يكون قادراً على اختيار ما يريده المستخلف، وقادر على تحقيق ما أراده المستخلف، فإن الخلافة إنما تكون لغرض، والحكيم يجعل خليفة قادر على تحقيق ذلك الغرض. فلو رأينا مثلا مديرا لمدرسة أراد أن يخرج من المدرسة ولكنه في مقام الاستخلاف جعل شخصا يفتقر إلى العلم ويفتقر إلى الخبرة، سوف نقول ذلك المدير لم يكن حكيما، لأنه أراد أن يستخلف ولكن لم يضع في محله من هو قادر على القيام بمهامه. الباري تبارك وتعالى حكيم وخبير، وأراد أن يجعل خليفة عنه في الأرض، فلا بد وأن يكون الخليفة مظهر لعلم الله ومظهر لكمالات الله تبارك وتعالى، لكي يقوم ذلك الخليفة بالمهام التي لأجلها جعلت الخلافة. والباري تبارك وتعالى بحكمته اختار لنا خلفاء، ومن أولئك الخلفاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أردنا أن نتحدث عن أمير المؤمنين لا ينبغي أن نغفل عن كونه خليفة لله، أي مظهر لجمال الله ومظهر لجلال الله تبارك وتعالى بين خلقه. وإذ كان الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حديث عن خليفة الله، عن المظهر لجمال الله تبارك وتعالى وجلاله، فإن الحديث عن أمير المؤمنين حديث عن صفوة الصفوة، بل الأمر أرفع من ذلك بكثير. أمير المؤمنين نفس رسول الله، فهو كرسول الله صلى الله عليه وآله يقوم بدور أفضل الخلافة في هذه النشأة. فنحن إذا كنا سنتحدث عن أمير المؤمنين فنحن سنتحدث عن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فما قدرنا نحن لكي نحسن الحديث عن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إن كان هنالك شخص سيتحدث عن أمير المؤمنين فينبغي أن يكون ذلك الشخص أحد المعصومين الذين بلغوا مقام الخلافة وصار عندهم علم جم وإحاطة بكمالات ومقامات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فتعالوا نستمع في بداية هذه الكلمة لأحد المعصومين وماذا قال في شأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة ارتحال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تقول الروايات خطب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أبن أمير المؤمنين وتكلم عن بعض فضائله. في البداية تحدث الإمام الحسن عليه السلام عن نفسه، بين مقامه لكي يقول للناس المتحدث عن أمير المؤمنين هذا شأنه لا يعرف المبالغة وليس في كلامه لاغو وزيادة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الذي لم يزل للحمد أهلا، الذي من علينا بالإسلام وجعل فينا النبوة والكتاب وجعلنا شهداء على الناس وجعل الرسول صلى الله عليه وآله علينا شهيدا. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد. فالجد أب في كتاب الله، قال تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ونحن أهل البيت الذين كان جبريل فيهم ينزل ومنهم يصعد، ونحن الذين فرض الله مودتنا وولايتنا فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بعد أن بين عظم شأنه كمتحدث قال: أيها الناس، إنه، دققوا في كلامه صلوات الله وسلامه، إنه قد رحل عنكم في هذه الليلة رجل ما سبقه الأولون ولا يلحقه الآخرون، هيهات هيهات. فكم قلبتم له المواضع في مواطن بدر وأحد وحنين وخيبر، فجرعكم رنقا وسوغكم علقما، فلستم بملامين في بغضكم إياه. أيها الناس، لقد فقدتم في هذه الليلة رجل لم يكن بالملومة في أمر الله، ولا بالنؤومة عن حق الله، ولا بالسروفة في مال الله. فقدتم رجل بلغ مقام العصمة المطلقة، لن يرتكب شيئاً يلام فيه في أمر الله تبارك وتعالى، ولن يقصر عن حق الله تبارك وتعالى طرفة عين، ولا بالنؤومة عن حق الله، لم يكن بالنائم عن إحباط الحق وتطبيق إرادة الله تبارك وتعالى، ولا بالسروفة في مال الله. أعطى الكتاب عزائمه، دعاه فأجابه وقاده فاتبعه. هو رجل ما سبقه الأولون ولا يلحقه الآخرون، لم يأتي من هو أفضل منه ولا يلحقه من هو أفضل منه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه سيده. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: أنا عبد من عبيد محمد. السؤال الذي أريد طرحه في هذه الليلة والحديث حول جوابه هو: هل يمكن أن يكون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قدوة لنا في هذا الزمان؟ أمير المؤمنين كان قبل 350 سنة. ذلك الزمان لم تتفجر فيه العلوم البشرية، ما اكتشف الناس علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم النفس. كان الناس يجلسون على الحصير ويركبون الحمير، ونحن الآن في زمان تفجر المعلومات، الناس يركبون القطار وعلى الطائرات يطيرون. فهل يمكن أن يكون شخص في ذلك الزمان المتخلف قدوة لنا اليوم في هذا الزمان المتطور الذي يسمى بعصر النور أم لا؟ هذا السؤال كثير ما يطرحه بعض الكتاب ويشغل ذهن بعض الشباب المثقف. حتى نقف على جواب هذا السؤال أذكر نقاط. النقطة الأولى هي أن التشريع الإسلامي يمتاز بثلاث مميزات. المميزة الأولى هي أن التشريع الإسلامي جاء مناغماً لوجدان الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. لاحظوا، نحن كبشر يوجد عندنا أمر ندركه بالوجدان، وهو أن لنا حقيقة يعبر عنها بالأنا تختلف عن بدننا، عن هذا الجسد الذي نعمل ونتنقل بواسطته. الوجدان يدل على ذلك، كل واحد منا يقول هذا بدني، فهنالك بدن مضاف وهنالك الأنا أضيف إليها البدن، فلا بد من وجود مغايرة بين المضاف والمضاف إليه. أنا أقول هذه يدي وتلك قدمي وهذا رأسي، فهنالك أجزاء للبدن وهنالك حقيقة أعبر عنها بالأنا وراء البدن. وقد قدم الفلاسفة قديما وحتى العلماء المحدثون اليوم أدلة كثيرة على تجرد الروح، وأن حقيقة الروح تختلف عن حقيقة البدن. مثلا من الأدلة التي تذكر هو أن جميع أجزاء البدن تتغير وتتبدل، حتى أجزاء الدماغ وإن كانت بطيئة في التحلل إلا أنها تتحلل تتغير. مع تغير جميع أجزاء البدن الإنسان يشعر بأن شخصيته محفوظة، لم تتبدل ولم تتغير، من حيث الأفكار، من حيث المشاعر، من حيث الميولات، الشخصية محفوظة. إذا تبدل البدن وانحفظت الشخصية دل ذلك على أن المتبدل غير المحفوظ، الثابت غير المتغير. الآن توجد تجارب، دراسات قدمت فيها بحوث، هذه التجارب ترتبط بحالات قرب الإنسان من الوفاة. هناك تجارب ما قبل الموت أو تجارب الـNDE. هذه التجارب اكتشف الأطباء من خلالها أن كثير من الذين يوشكون على الموت أو يموتوا سريرياً تترتب عليهم آثار لا يمكن أن تفسر بتفسير مادي. مثلاً تنكشف لهم أمور الماضي وأمور المستقبل، يطلعون على أمور خافية لا يمكن أن يطلعوا عليها. مثلاً يطلعون على عملية الإسعاف أو العمليات الجراحية التي تقام، مع أن الذين أوشكوا على الموت كانوا فاقدين لحاسة النظر وفاقدين لحاسة السمع. بل بعضهم أخبر الدكتور أو الممرض المشرف بأمور تخصه لا علاقة له بها، تخص الطبيب، تخص الممرض. هذا العلم الذي حصل في هذه اللحظة يشي بأن هنالك حقيقة كانت مأسورة في هذا البدن، ثم بسبب انفكاك العلاقة بين الروح والبدن أو ضعف هذه العلاقة، تلك الحقيقة صارت مطلقة غير مقيدة في وسائل العلم ووسائل المعرفة. الوجدان، البرهان قائمان على أن للروح وجود وأن حقيقة الإنسان لا تنحصر في هذا البدن. هذا يعني أن حقيقة الإنسان التي نعبر عنها بالأنا حقيقة باقية وإن فنى الجسد، وهذا من أدلة المعاد وأن هنالك نشأة أخرى وراء نشأة عالم المادة. إذا كانت هنالك نشأة أخرى وراء نشأة عالم المادة، فمن الطبيعي أن يبحث الإنسان عن سعادته في تلك النشأة كما يبحث عن سعادته في هذه النشأة. والإنسان لا يحيط خبراً وعلماً بما في تلك النشأة. إذن الإنسان بحاجة إلى نظام وقانون يبين له كيف يصل إلى سعادته في النشأة الأخرى، وهذا ما ينبني عليه التشريع الإسلامي. الإسلام ليس قوانين من أجل سعادة الإنسان في الدنيا فحسب، وإنما هو قوانين من أجل سعادة الإنسان في الدنيا وفي النشأة الأخرى. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الميزة الثانية في القانون الإسلامي هو أن القانون الإسلامي قانون صدر ممن تجتمع فيه شروط القانون النافع والناجع. أي مقنن إذا أراد أن يجعل قانون لكي يتوصل بهذا القانون إلى غاية وهدف، لا بد وأن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول العلم، الجاهل لا يمكن أن يضع لنا قانون نافع. الشرط الثاني الاستغناء عن القانون، لكي نضمن أن القانون قانون ينفع الجميع، ليس قانون فئوي أو قانون عصبوي أو قانون لأجل جماعة خاصة يخدم مصالح خاصة على حساب عامة الناس. لا بد وأن يكون المقنن مستغني عن القانون. أما إذا كان مستفيد من القانون فمن المحتمل أن يراعي مصلحته على حساب مصلحة الآخرين. الشرط الثالث هو أن المقنن لا بد وأن يكون قادراً على وضع الجزاء الرادع، لأن من طبيعة الناس أنهم إذا أمنوا العقوبة أساءوا الأدب. لا يمكن أن يوجد قانون ويكون قانون فاعل من دون قانون جزائي رادع، لأن الإنسان قد يدرك أن هذا الفعل حسن وذلك الفعل قبيح، ولكنه لا يلتزم بوجوب أن يفعل الحسن ووجوب أن يترك القبيح إلا إذا اقتنع بأن في عدم الالتزام ضرر يعود إليه. أما مع الأمن من الضرر فإنه لن يلتزم، وسوف يغلب مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة. هذه الشروط الثلاثة ليست متوفرة إلا في الله تبارك وتعالى. من حيث العلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو يعلم بالإنسان، يعلم بمستوى تفكيره، يعلم بمشاعره، يعلم بالتعارض الموجود بين قوى نفسه، يعلم بالعلاقات التي تحدث بين الفرد وبين غيره من أفراد المجتمع، ويعلم بالظروف والمستجدات التي سوف تقع في المستقبل. هو فوق الزمان والمكان، ومحيط بالآن ومحيط بالمستقبل. وأيضا تبارك وتعالى خالق كل شيء، ليس محتاجا إلى شيء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وهو تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما في القلوب وما في الضمائر، يعلم المرء في العلن ويعلمه في السر. فكل من يعتقد بوجود الله تبارك وتعالى يعتقد بأن الله تبارك وتعالى مطلع في كل لحظة على مخالفاته وقادر على عقابه. فالشروط التي لا بد وأن تتوفر في القانون لكي يكون نافعا موجودة في الله تبارك وتعالى وليست موجودة في سواه. الخاصية الثالثة هي تلبية جميع الحاجات، وهذه خاصية مهمة جدا وتثار حولها مجموعة من التساؤلات. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله عز وجل أنزل في الكتاب تبيانا لكل شيء، حتى والله لم يترك شيئا يحتاج إليه العباد. أحكام الله ناشئة من مصالح، من ملاكات، وهذه الأحكام تلبي جميع الحاجات من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هو قانون كامل. كيف يكون القانون قانونا كاملا مع أن الأحداث التي تستجد لا نهاية لها ولا حد؟ هل يمكن أن يكون قانون بلغ في مثلا 23 سنة أو في 332 سنة؟ هل يمكن أن يكون ذلك القانون الذي بلغ في هذه الفترة الوجيزة منبسطاً على جميع الأحداث ويلبي حاجة الإنسان في جميع المستجدات إلى يوم القيامة؟ هذا سؤال مطروح، وهو سؤال ملح وبين يدي المشرعين سواء كانوا مختصين في التشريع الإسلامي أو في القانون الوضعي. الجواب نعم، يمكن أن يكون القانون ملبياً لجميع الحاجات إلى يوم القيامة، لكن لا بد وأن تتوفر أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن يكون القانون عاماً مجرداً يقبل الانطباق على مصاديق لا نهاية لها، كما في قوله تعالى أوفوا بالعقود. هذه الآية تشتمل على قانون وهو وجوب الوفاء بالعقد. ما هو العقد؟ هل المقصود بالعقد العقد الذي كان موجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو العقد الذي كان في زمن رسول الله والذي هو موجود أيضا في زماننا واستجد بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله؟ جواب هذا السؤال هو أن الآية قالت أوفوا بالعقود وأطلقت، لم تقل بالعقود الموجودة في زمن رسول الله. وهذا يعني أن هذه الآية كما تنطبق على النكاح وعلى البيع اللذين كانا موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، هي أيضا تنطبق على عقد التأمين الذي استحدث في زماننا ولم يكن موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن حيثية العمومية والتجريع جعلت عبارة قصيرة مشتملة على قانون قابلة للانطباق على الوقائع المستجدة. الأمر الثاني هو المرونة في مقام التطبيق. القانون لكي يكون قانون عام شامل عابر للعقود والقرون لا بد وأن يكون مرناً يقبل أن يتغير، والقانون الإسلامي قانون مرن يمكن أن يتغير، مثلاً في مورد الحرج أو مورد الضرر، مثلاً في مورد التزاحم. نحن نعلم أنه لا يجوز أن يجتاز شخص أرضاً لغيره من دون إذن مالك الأرض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. لو فرضنا أن الأرض وقعت بين شخص وبين نهر وفي النهر غريق، يتوقف إنقاذه على اجتياز الأرض من دون إذن مالكها، هنا يقع تزاحم بين مراعاة حق المالك وبين وجوب إنقاذ النفس المحترمة. مرونة القانون الإسلامي في هذا المورد تحتم تقديم الأهل، فيجوز اجتياز الأرض المغصوبة أي التي لم يؤخذ إذن من مالكها في هذه اللحظة وهي لحظة الإنقاذ. فالمرونة التي تأتي بثبوت عنوان الحرج أو عنوان الضرر أو وقوع التزاحم أو ثبوت عنوان ثانوي تجعل القانون قابلاً لأن ينطبق ويكون منبسطاً على الوقائع المستجدة مهما كانت في نفسها دقيقة وكانت معقدة. طبعاً هنا توجد نقطة مهمة، وهي أن الإسلام في بيانه للقوانين جعل القوانين على قسمين. هناك قوانين يقصر العقل البشري عن إدراكها، هنا اهتم الإسلام ببيانها بيان تفصيلي كما في أحكام العبادات. هناك قوانين لا يقصر الإنسان عن إدراكها، هنا بيّنها الإسلام ولكن ببيان عام وأعطى للعقل البشري مساحة في أن يطور نفسه في عملية التطبيق. مثلاً في موضوع الوقاية من الأمراض، الإسلام بيّن أحكام الطهارة، حدد مجموعة من النجاسات وبيّن كيفية تطهير هذه النجاسات لكي تتحقق العبادة المشروطة بالطهارة بنحو صحيح. لكن بالنسبة إلى النظافة العرفية والوقاية من الأمراض، الدين الإسلامي يدرك أن الإنسان هو بفطرته يدرك ضرورة أن يحافظ على نفسه. كل واحد منا فطر على حب نفسه، وفطر على أن يسعى من أجل دفع الضرر عن نفسه. هنا الإسلام بيّن مسألة وجوب حفظ النفس وعدم إلقاء النفس في التهلكة ببيان عام، وأوكل إلى الناس كيفية تطبيق هذا الحكم العام. فلو وجد فيروس يشكل وباء، الإسلام ببيان عام يحث الناس نحو تعلم مسائل الطب وكيفية الوقاية من ذلك الفيروس. فهو بيّن ما نحتاج إليه، ولكن في بعض الموارد ببيان عام. ومن كمال التشريع الإسلامي أنه لم يدخل في التفاصيل، وأعطى العقل البشري مساحة لكي يبدع العقل البشري ويطور نفسه. نأتي عند الأمر الثالث، وهو وجود القدوة المعصومة التي تطبق ذلك التشريع الكامل، وتجعل ذلك التشريع الكامل متجسداً حياً يراه الناس أمامهم، يدركونه حساً. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبين فقط أحكام عامة جافة كلية، بل أيضاً قال لنا: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. جعل لنا مرجعاً للدين، عنده وعي دقة، يفهم من الدين ما لا يفهمه غيره. ينقل البيهقي في سننه وعبد الرزاق في مصنفه أنه جيء لعمر بامرأة ولدت بعد 6 أشهر من زواجها، فأراد أن يقيم عليها الحد. كانت عندها أخت ذهبت إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقالت له: يا أبا الحسن، هل ترى لأختي عذرا؟ قال: إني أرى لها عذرا. لاحظوا، هذه المرأة لم تذهب يمينا ولم تذهب شمالا، توجهت مباشرة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأن رسول الله لم يقصر في بيان أن المرجع من بعده لفهم الدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تقول الرواية: فكبرت المرأة حتى سمعها عمر، وذهبت إليه وقالت: إن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني أرى لها عذرا. فأرسل عمر إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال له أمير المؤمنين: عذرها هو أن الله تبارك وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا كان حمله وفصاله 30 شهرا، وكانت رضاعته منها 24 شهر، يبقى 6 أشهر للحمل. فالقرآن بجمع هذه الآية إلى تلك يقرر أن أقل الحمل 6 أشهر. نحن لو قرأنا القرآن 70 مرة كما كان يقرأه السابقون، لن يأتي إلى ذهننا هذا المعنى لولا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو عدل القرآن وإنهما لن يفترقا. فرسول الله صلى الله عليه وآله أوجد لنا مرجعا محيطا بواقع القرآن، وإحاطته إحاطة قطعية. ثم هذا المرجع
يخلصنا من مشاكل تنزيل القانون وتطبيق القانون في حياتنا اليومية. هنالك مساحة ومسافة كبيرة بين فهم القانون وبين تجسيد القانون وتطبيق القانون في الحياة الواقعية. أمير المؤمنين القرآن ناطق، من أراد أن يحيا حياتي ويموت مماتي فليوالي عليا من بعدي. هذا القانون صار قانون دائم وباقي ببركة وجود قدوة تطبق لنا هذا القانون. تعالوا عند النقطة الثانية، السؤال يقول: كيف يمكن أن يكون شخص عاش قبل 1350 سنة قدوة لنا في هذا اليوم؟ الجواب هو أن قانون الله تبارك وتعالى قانون دائم، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وهذا القانون يخاطب فطرة الإنسان، وفطرة الإنسان فطرة ثابتة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الإنسان. هو الإنسان سواء كان يجلس على الحصير ويركب الحمير، أو كان يركب القطار وعلى الطائرة يطير، الإنسان هو الإنسان. صحيح هو يتطور في بعض أعراضه، في بعض لواحقه، يدرك بعض المعلومات الجديدة، يتطور في وسائل الاتصال، في وسائل المواصلات، ولكن هو كإنسان كادح يسير إلى الله تبارك وتعالى يطلب سعادته في نشأة أخرى، هو الإنسان، لا يتبدل ولا يتغير. فهو بحاجة إلى قانون الله الذي ينفعه في دنياه وآخرته، وبحاجة إلى أن يقتدي بذلك الشخص الذي يجسد له القانون ويجعل القانون حقيقة أمام عينيه. نأتي عند النقطة الثالثة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرشدنا قبل ارتحاله بأن نتمسك بالهدات من بعده. قال: أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قيل: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، من أطاع علي فقد أطاعني، ومن عصى علي فقد عصاني. وقال: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. فوظيفتنا اتجاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو أن نأخذ منه الحق، وأن نقتدي وأن نهتدي بنور علمه. لهذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتابته المعروفة إلى عثمان بن حنيف. عثمان بن حنيف كان والياً لأمير المؤمنين في البصرة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان له نظام حياة خاص، وكان يأمر الولاة بأن يقتدوا به، أن يكونوا قدوة للناس. الولاية ليس منصباً شرفياً يعطي الإنسان قيمة، وإنما هو تكليف. هذا المنصب فيه كلفة وتكليف، وعلى من كان والياً عند أمير المؤمنين أن يكون أسوة حسنة للناس في سيرته، في سمته، في آدابه، في أخلاقه. بلغ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن رجل من أهل البصرة دعا عثمان بن حنيف على مأدبة، على سفرة الطعام، وذهب عثمان بن حنيف فكتب إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة، فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو، فقيرهم مجفو لا يدعى وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك أمره فالفاض، وما استيقنت بطيب وجوهه فنل من أو فنل من. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره، أي بالثوبين الذي يلبسهما، ومن طعامه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. لاحظوا هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يذكر جواب سؤال يطرح في مسألة الاقتداء بأمير المؤمنين والأئمة. البعض يقول نحن لا يمكن أن نصل إلى مقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، كيف يطلب منا أن نقتدي به؟ أمير المؤمنين يقول لكي يكون لك قدوة دائمة لابد أن يكون من غير المقدور أن تصل إلى مقامه، لأن المطلوب منك أن تحاكيه، فهو دائما يكون في المقدمة وأنت تسير خلفه، فلا بد أن يكون سابقا لك في الفضل حتى تلحق به، ولكن بقدر قوتك وبقدر استطاعتك. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا. الثوب الذي يبلى عندي لا أعد ثوبا بدلا عنه في البيت، وما ذاك إلا لقصر أمله في هذه الدنيا. إذا أصبح لا يحدث نفسه بما يجري في المساء، بل بما يجري بعد لحظة، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضها شبرا، ولا أخذت منها إلا كقوت أتان دبرة، أي كقوت الدابة الهزيلة. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه ولهي في عيني أوهى وأهون من عفصة مقرة، بلى كان في أيدينا من كل ما أضلته السماء فدك، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله ما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جدث. اقرأوا هذه الكلمات بتمعن وتفكير، والنفس مضانها في غد جدث، حفرة صغيرة مظلمة جدث، تنقطع في ظلماته آثارها، وتغيب أخبارها، وحفرة لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمدر، وسد فرجها التراب المتراكم، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى طريق هذا العسل المحلى، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالشام أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، أو أكون كما قال الشاعر وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. هذا هو إمامنا الذي نحن نقتدي به، هو نفس رسول الله في زهده، في ورعه، في علمه. مواعظه أتت عن تسديد وعن تأييد من قبل الله تبارك وتعالى، وأيضا هو في نفسه صلوات الله وسلامه عليه كان واجدا لصفات العبقرية على وعلى التسديد الإلهي. كان عبقري صلوات الله وسلامه عليه، يقرأ زمانه ويقرأ مستقبله قراءة دقيقة واعية. من الدروس التي نأخذها من نهج البلاغة، من وصايا وخطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، درس الوعي في قراءة التاريخ، قراءة الماضي وقراءة الحاضر واستشراف المستقبل. يقول لابنه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: أي بني، إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أفعالهم وتفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، تأملت في أحوالهم وكأنني عشت معهم، بل كأني بمن انتهى إلي من أمورهم عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فاستخلصت لك من كل ذلك نخيلة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يدعو المؤمن إلى أن يكون واعياً، والوعي بقراءة كل شيء قراءة تأملية وقراءة دقيقة. لا ينبغي أن يفرط الإنسان في ثقته بنفسه، بل عليه دائماً أن يكون أذناً واعية للموعظة والنصيحة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة. هذا القلب هو منطقة الشعور في الإنسان، به يحب، به يبغض، به يقرر، فيه قوى تأخذ الإنسان إلى مهلكه، ما تسمى بالقوى الشهوانية والقوى السبعية، وفيه قوى رحمانية تأخذه إلى مرضات الله تبارك وتعالى. هذا القلب لا بد وأن يحيا ولا بد وأن يموت. يحيا بأن تقوى قواه في طريق الخير، ويموت بأن تموت هذه القوى في طريق الشر. أحيه بالموعظة وأمته بالزهادة، وقوه باليقين ونور الحكمة. لا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة غيره يفكر بعقله، يأخذ بالظن ثقة بالآخرين، بل عليه أن يتحصل على اليقين، وقوه باليقين ونور الحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الأيام، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: ودع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لم تكلم. للأسف بعض الناس يجعل نفسه متحدثا في كل شيء، هو طبيب عنده ثقافة خاصة في الطب، ولكنه يتكلم في الهندسة والفلك وفي الكيمياء، ويتكلم أيضا في شؤون الدين، أو هو رجل دين متخصص في الدين، ولكنه يفسح لنفسه أن يتحدث في كل علم. دع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لم تكلف، وامسك عن طريق إذا خفت ضلاله، فإن الكف عن حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال، وأمر بالمعروف تكن من أهله. حتى تكون من أهل المعروف، حتى تكون من أهل الصلاح، لا يكفي أن تتفرج على المنكر ولا تحرك ساكناً، أو على الفساد ولا تحرك ساكناً، وتقول أنا لا أعمل الفساد، أنا لا أعمل العمل الباطل، بل لا بد وأن تكون من الآمرين بالمعروف لكي تكون من أهل المعروف. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يقول ذلك كلاماً نظرياً، بل كان يجسد ذلك عملياً. وأنقل لك هذه الرواية وأختم بها. بعد شهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تقول الروايات ذهب ضرار ابن ضمرة، أو ضمرة ابن ضرار الكناني، وفي رواية أخرى عدي بن حاتم الطائي، إلى معاوية، فقال له معاوية صف لي عليا، فقال أو تعفيني يا أمير؟ قال لا أعفيك. التفت فقال ضمرة أو عدي، أما إذ لابد، إن كان لابد من وصف أمير المؤمنين، فإنه والله كان بعيد المدى. أمير المؤمنين كان يفكر تفكير استراتيجي، لا يحسب الحسابات الآنية فقط، بل كان يخطط للآن وللمستقبل، كان بعيد المدى شديد القوى، يقول حقا ويحكم صدقا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، وكان غزير الدمعة طويل الفكرة، دائما يفكر يتأمل، لا يستعجل في إصدار القرار، في اتخاذ الموقف طويل الفكرة، وكان يحاسب نفسه ويقلب كفيه، يعجبه من الثياب ما قصر، من الطعام ما خشن، وكان والله كأحدنا. هو أمير المؤمنين، نفس رسول الله، سيد الخلق ترى، ولكن كان بيننا متواضعا كأحدنا، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، فإذا ابتسم فعن مثل اللؤلؤ المنضود، وكان يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، ويشهد الله أني رأيته في بعض مواقفه وهو قائم في محرابه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين قابضا على لحيته، يقول يا رباه يا رباه، يتضرع إليه، ثم يقول إلي يا دنيا تشوفت، إلي تغررت، هيهات هيهات، بنتك ثلاثة، فعمرك قصير، ومجلسك حقير، وشأنك يسير، آه آه من قلة الزار، وطول السفر، وبعد المسافة. هذا هو قدوتنا وإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم تحت لوائه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. نشكر سماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة. 10 دقائق ربع ساعة إذا في أحد عندما داخل سؤال من الجمهور.
المايك عندك شيخ عشان بعد.
الحمد لله رب
العالمين. يعطيك العافية يا شيخ. محاضرة جدا جدا قيمة ورائعة. عندي ملاحظة بسيطة، أن في زمننا الحين في ناس كبار وقاعدين يحاولوا يغيروا القواعد أو الثوابت. فأنت يعني علمتنا الحين شلون أن إحنا ليش نقتدي بالإمام علي؟ كأنك قاعد تعلمنا القانون، لكن نبي إحنا نفهم شلون نطبق القانون، شلون نطبق، شلون إحنا نكون فعلًا قاعدين نقتدي بالإمام علي، خصوصًا إن في ناس قاعدين يغيروا القواعد اللي إحنا المفروض إن إحنا نمشي عليها. فهذا استفسار.
بارك الله فيكم، سؤال حقيقة لطيف جدا. الاقتداء هو المحاكاة وعملية الاتباع، والاقتداء كأي سلوك يصدر من فاعل مختار هو مسبوق بالتصديق. أنا إذا صدقت بأن في الاعتكاف مصلحة أقدم على الاعتكاف، فلا بد وأن نصدق أولاً بقيمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. أمير المؤمنين قيمة علمية، أمير المؤمنين قيمة أخلاقية، أمير المؤمنين قيمة عملية. لا بد وأن نقوي يقيننا بهذه القيمة، ثم يصدر منا الاقتداء كسلوك طبيعي عند حصول القناعة وحصول اليقين. كيف إذا اقتنعنا بقيمة أمير المؤمنين نقتدي؟ ذلك لا يمكن أن يتم من دون أن نطلع على وصايا وحكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ونستعين بالمختصين. مثلاً بعض الكلمات تنسب إلى أمير المؤمنين وليست هي من أقوال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يوجد ديوان كامل باسم ديوان علي بن أبي طالب، وبعد علي بن أبي طالب توجد كلمة عليه السلام، وهذا الديوان ليس لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يوجد شاعر في التاريخ اسمه علي بن أبي طالب. فنحن إذن بحاجة إلى مختص في علم الأسانيد لكي يبين لنا أن هذا من قول أمير المؤمنين، أو من الأقوال التي نثق بأنها صدرت من أمير المؤمنين. بعض العبارات الموجودة في كلمات أمير المؤمنين لا تستعمل في زماننا، كانت من الألفاظ البليغة الدارجة في ذلك الزمان. نحن بحاجة إلى عالم لغة يفسر لنا المعنى. نحتاج إلى عالم في الأصول يجمع لنا بين كلمات أمير المؤمنين. قد يوجد إطلاق في مورد وله تقييد في مورد آخر، أو عموم وله تخصيص. هناك قرائن دينية تحدد ماذا يقصد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من هذه العبارة. مثلا أمير المؤمنين قال: النساء ناقصات عقل ودين. هل يمكن أن نأخذ هذه الكلمة أخذاً عشوائياً من دون التدقيق في السند، من دون ملاحظة القرائن الحالية والمقالية والشرعية التي تحدد المراد الجدي؟ من عنده خبرة في ملاحظة القرائن؟ المتخصص في استنطاق النصوص، الخبير في الأحاديث، الخبير في علم الأصول. فينبغي أن نستعين من هو أخبر منا في قراءة سيرة وكلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
technological. في جوابك لضرورة أو حسن اتباع أمير المؤمنين تستند فيه إلى كون أمير المؤمنين مظهر ومطبق للشريعة، وحاولت تبين بأن كون الشريعة اللي حطها الله بما هو عالم كذا راح يعني ما يحط إلا الأشياء اللي تفيد الإنسان. إحنا مشكلتنا مو هنا، يعني لو سلمنا بأن الله اللي حاطها والله عالم والله ما يحط إلا النافع، يظل سؤال وينها هذه الشريعة؟ هل هي واضحة موجودة أم هي ما موجود عندنا بالنسبة للشريعة أو أغلب الشريعة هو فهم غير العالم غير المطلع غير الموجودة في الصفات اللي أنت أضفيتها على الشريعة بنحو تكون صالحة؟ فهنا نطيحنا في هذه المشكلة، فهم الشريعة الموجود عندنا ما ينطبق على المواصفات اللي أنت ذكرت.
بارك الله فيكم، أيضا سؤال جميل ولطيف ومهم. أما بالنسبة إلى هل الشريعة موجودة أم لا، من يؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وآله لا بد وأن يؤمن بوجود الشريعة، لأن النبي أخبر ببقاء هذه الشريعة وديمومتها إلى يوم القيامة وإخباره قطعي في آيات القرآن الكريم، في روايات النبي صلى الله عليه وآله كحديث الثقلين وحلال محمد الحلال إلى يوم القيامة، حرام محمد الحرام إلى يوم القيامة، حديث مستفيض ومحفوف بقراءة تفيد القاطع. والباري تبارك وتعالى تعهد بحفظ القرآن، والقرآن فيه تبيان كل شيء، والقرآن موجود بين أيدينا. أصل بقاء الشريعة عليه دليل قاطعي، من يؤمن بنبوة النبي وصدق النبي لا بد وأن يعتقد ببقاء الشريعة. نعم، الباقي من الشريعة ينقسم إلى قسمين، هناك أحكام قطعية ضرورية منقولة بالطرق العقلائية التي تفيد القاطع. مثلا نحن نعتقد بأنه كانت توجد مدينة اسمها أثينا، واعتقادنا هذا يستند إلى التواتر، والتواتر طريق عقلائي يفيد القاطع. نفس هذا الطريق هو موجود في وجوب الصلاة، في وجوب الصوم، في وجوب الحج، في اشتمال الصلاة على ركعات، في وجود قانون جزائي في الإسلام، السارق تقطع يده، الزاني يجلد أو يرجم. هناك مساحة من الأحكام قطعية، منها مثلا من هذه الأحكام القطعية جواز الرجوع إلى الفقيه الذي فتواه قد تكون ظنية، إلا أن حجية فتوى يوجد عليها دليل قطعي. طبعا إذا قلنا دليل قطعي هذا لا يعني عدم إمكانية أن يقع خلاف، فإن قطعية الشيء لا تلازم استحالة وقوع الخلاف فيه. نحن مثلا من الأمور القطعية التي لا تقبل الشك عندنا استحالة اجتماع النقيضين، صحيح أم لا؟ لكن هناك من يخالف في استحالة اجتماع النقيضين، المدرسة الديالكتيكية تؤمن بجواز اجتماع النقيضين، السوفسطائيون الذين عاشوا في القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد كانوا يقولون كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في مرايا أو ظلال، لا يوجد حقيقة على الإطلاق. وفي زماننا أيضا من يشكك في وجود حقيقة، وكبار الفلاسفة الملحدين الآن يشككون في قيمة الأحكام العقلية التي منها استحالة اجتماع النقيضين، استحالة وجود معلول من دون علة. نحن عندنا هذه أمور قطعية لا تقبل الخلاف، ومع ذلك هنالك من يخالف فيها. فهنالك أقسام في الشريعة قطعية، وهذه بالنسبة لنا تشكل واقع الشريعة. هنالك أحكام وهي القسم الثاني ليست قطعية، أحكام ظنية يوجد فيها رأي مشهور أو يوجد رأي مشهور يقابله أشهر أو لا يوجد فيها مشهور ولا أشهر، العلماء منقسمون فيها بالتساوي. هنا نحن نقول الحق لا يخرج عن هذه الأقوال، فالشريعة محفوظة في ظل هذه الأقوال، لكن لا يمكن أن نجزم بأن هذا هو الشريعة. مثلا في مسألة اتحاد الأفق في رؤية الهلال يوجد خلاف بين العلماء، هل يمكن أن أقول كفاية الاشتراك في بلد يشترك معنا في الليل هو الشريعة بمعنى الدين الواقعي؟ أو مثلا القول بأنه لكل أفق رؤية خاصة وتتعدد الأفق هو الشريعة والحكم الواقعي؟ لا يمكن أن أقول، ولكن الحق لا يخرج عن هذين القولين، أو لا يخرج عنهما وعن قول ثالث أو عن قول رابع. ما الذي يوجد بيدي في مثل هذه الأحكام الظنية؟ الذي يوجد بيدي هو إما أن أحتاط، مثلا في مسألة كفاية الرؤية مع الاشتراك في الليل أمسك بعنوان الأعم مثلا، أو أجتهد أكون مجتهد وأصل إلى الظن الذي أقطع أنه وإن كان ظن ويحتمل أنه غير مطابق للواقع إلا أنه حجة، أو أن أقلد لأنني أقطع بأن قول الفقيه الأعلم مثلا هو حجة في حق الباري تبارك وتعالى، يثيبني إن أصابت ولا يعاقبني إن أخطأ.
النتيجة هذا يكون تفويت للملاقات اللي ذكرتها بالنسبة للشريعة من كونها ضمانة لتلبية حاجة الإنسان. الآن ما في ضمانة، لأن هي المسألة رجوع إلى زي ما ذكرت فقير، فما فيها ضمانة لتلبية حاجات الإنسان أو لمصلحة.
بارك الله فيكم. التفويت يلتزم به في الجملة، ولكن هل السبب راجع إلى الله أم إلى العباد؟ مثلا نحن نعتقد أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لو كان ظاهرا حاكما فمصلحة وجوده أفضل من مصلحة غيبته، صحيح أم لا؟ ولكنه صلوات الله وسلامه عليه الآن غائب، هنالك مصالح فاتت في غيبته، لكن هذه المصالح الفائتة في غيبته معوضة بمصالح حفظ وجوده. أنت إذا جعلت قانون لمجتمع بشري تتعاقب فيه الأجيال وتختلف فيه الظروف، والاختيارهم داخل في تطبيق هذا القانون، لن تضمن أن تتحقق المصلحة 100% كما تريد. نعم أنت تحقق قانون يفي لو أن الناس باختيارهم طبقوا، لأنك إن لم تجعله يفي في نفسه مع اختيار الناس سيكون التقصير منك. أما إذا جعلته كذلك وافيا ثم الناس هم قصروا، بدل أن يتبعوا الإمام حاربوه وأرادوا قتله فكان لابد من إخفائه، بدل أن يجتهدوا في حفظ الأحكام والقوانين ويمكنون الأئمة الذين هم يعلمون بالقوانين بالدقة ويطبقونها بالدقة حاربوا الأئمة، لابد أن تترتب بعض المفاسد أو تنخفض المصالح التي يمكن اقتطافها بالقانون. إلا أن المسؤول هنا ليس المشرع وإنما المطبق. نظير أن تذهب إلى المستشفى ويصف لك الطبيب وصفة ويقول لك التزم بها وفق هاللائحة، وأنت باختيارك لا تلتزم أو تضيع الوصفة الشريعة موجودة وهي ناجعة بالنسبة إليك، الوصفة موجودة وهي ناجعة، ولكن أنت باختيارك ضيعتها. فهنا لا يكون الملام الطبيب، وإنما تكون أنت الملام.
والإشكال مو باطن لأنه مو على التطبيق، على نفس القانون. يعني بالمثال اللي ضربته كشخصية الإمام أمير المؤمنين، سنبت أن اتباع أمير المؤمنين كونه يمثل الحاجات ويصلح الأمور وكذا. طيب الآن وين أفعال أمير المؤمنين أو تشريعات أو قوانين أمير المؤمنين غير واضحة؟
أليس المفروض أن أمير المؤمنين تكلم وبين وطبق ثم ارتحل إلى الرفيق الأعلى؟ مهمة من حفظ تراث أمير المؤمنين وجعل تراث أمير المؤمنين قائما أمام الناس؟ مهمة الأئمة الذين من بعد والأمة. لو قصرت الأمة، حاربت الأئمة، جعلت من يكذب على أمير المؤمنين، اشترت الضمائر وجعلت من يحجب فضائل أمير المؤمنين، هل سيكون أمير المؤمنين هو المقصر أم الأمة؟ نحن نريد أن نصل إلى هذا أخي العزيز، وهو أن الله وأمير المؤمنين لم يقصر. أنت تطرح سؤالين. السؤال الأول، هل كل ما عندنا نجزم بأنه هو الشريعة؟ جوابه لا، بعضه من الشريعة، بعضه نجزم بحجيته. السؤال الثاني، عدم وضوح الشريعة في مساحة، هل من تقصير الله ومن تقصير الأئمة؟ جوابه من تقصير الأمة.
طيب
يعني أريد أن أجد أخي العزيز شيئا لم أجب عليه، يعني ما الذي بقي يعني من السؤال؟
يجي السؤال الثالث، هل الالتزام باللي ذكرت بأنه حجة غير القطعي
نعم
يوجب من تحصيل الفوائد حلول المشاكل اللي انت ذكرتها في البداية او لا؟
هنا يوجد رأيان عند علمائنا الاعلام. الرأي الاول الذي اختاره الشيخ الانصاري رحمة الله تعالى عليه يسمى بمسلك المصلحة السلوكية. يقول اذا قامت امارة لم تكن مطابقة للواقع فان في سلوك الامارة مصلحة تعوض عن المصلحة الفائتة. المسلك الثاني هو المسلك المشهور، يقول إذا فات الحكم الواقعي وكانت الأمارة الحجة ليست مطابقة للواقع لا يتدارك بذلك مصلحة الواقع. نعم الباري تبارك وتعالى يعذر العبد لأن هذا ما استطاع العبد أن يقوم به، فلا يحاسبه على فوات المصلحة الواقعية. هل فوات هذا الواقع قبيح؟ السيد السيستاني عنده كلام جميل جدا في مبحث الجامع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وأسئلتك ترتبط بهذا المبحث وهو من الأبحاث المعقدة والطويلة جدا في علم الأصول. السيد السيستاني يقول الباري تبارك وتعالى لما أنزل الشرع في هذه الدنيا لم يشأ أن يجعل هذه الدنيا عالم آخر بقوانين أخرى، هذا العالم على طبيعته، وما تقتضي طبيعة الأمور في هذا العالم أنه إذا امتد عمود الزمان وابتعدت الأجيال اللاحقة عن جيل التشريع وضوح التشريع يضعف بسبب عوامل كثيرة. الحكم الظاهري إنما جاء لكي يستنقذ ما يمكن استنقاذه بسبب العوامل الدنيوية التي تقتضي ضياع التشريع. فالباري حفظ الشريعة عند الإمام الحجة وسوف يطبقها في آخر الزمان، لكن في حال غيبته طبيعة الأمور تقتضي أيضا أن تضيع جملة من الأحكام، فجعل أحكام ظاهرية حافظة. مثلا من الأحكام الظاهرية حجية خبر الثقة. أنا إذا كنت لا أعلم هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أم لا، إما أن أسلك طريق الاحتمال والظن أو أعتمد على الطريقة العقلائية الموجودة وهي الاعتماد على نقل الثقة. العقلاء لماذا يعتمدون على نقل الثقة؟ لأنه في الأعم الأغلب خبر الثقة يكون مطابقاً للواقع. صحيح الثقة قد يشتبه ليس معصوم، لكن في الأعم الأغلب خبره مطابق للواقع. فالباري جعل الحجية لخبر الثقة لأن خبر الثقة غالبي الإصابة، فبهذا يمكن أن يستنقذ ما يمكن استنقاذه وفق سنن وقوانين عالم الدنيا الذي أراد الله تبارك وتعالى فيه الاختبار والتكليف.
شيخ حيدر السندي، ثقة بالمرجعية من ألمع الأقلام الإحصائية. شكرا. في يوم من الأيام كنت أسير مع أحد فضلاء الحوزة فقال من أقوى الأقلام الذي تكتب في علم العقائد في مملكتنا الحبيبة، يعني بين القطيف والأحساء والدمام والمدينة، ألف مجموعة كبيرة من الكتب. ثقة المرجعية من وكلاء السيد السيستاني. شكرا شكرا على ما شنفت أسماعنا وأفهامنا، ودمت مباركا ومسددا دائما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على